بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات الفتاوى الأربعاء الموافق 9 من شهر ربيع الآخر لعام 39 و400 وألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر، من القاهرة، من الأخت أم البنين، تقول تسأل سؤالا طويلا، ومحل الشاهد فيه أن زوجها يعاملها أسوأ معاملة ولا يريد منها أن تكلم أمها في شيء مما يخصها، فهل يجوز أن تتكلم مع أمها في شيء من هذا مع العلم بأنها تنصحها وتنتفع بنصحها، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أختنا أم البنين من القاهرة، والتي تشكو فيه من معاملة زوجها القاسية لها، وأنه قد حرج عليها ألا تخبر أمها عن شيء من ذلك، فهل يجوز لها أن تخبر أمها بذلك علما بأن أمها تنصحها وتهدئ من روعها؟ والجواب هو أنه لا حرج ولا بأس، لا حرج ولا بأس أن تخبر أمها بذلك، فإن إخبار أمها بذلك فيه مصلحة شرعية، وطالما أنه يقسو وطالما أنه يشتد عليها فنخشى أنها بذلك قد تعقد نفسيا، فلا حرج حينئذ أن تخبر أمها طالما أن هناك مصلحة شرعية في ذلك، فلا بأس بهذا. طالما أن المصلحة الشرعية قائمة في هذا لا حرج ولا بأس، وتسترشد برأيها، خصوصا أنها تحتاج إلى نصح أمها وإلى تهدئتها، وهذا في النهاية يصب في المصلحة العامة. أما إذا كان إخبارها لوالدتها يترتب عليه مفسدة شرعية أو علاقة سيئة بينها وبين زوجها، فلا ينبغي لها أن تخبر أمها عن شيء من ذلك، ولا يلزمها كذلك أن تخبر زوجها بأنها تكلم أمها، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر، من المحلة الكبرى، من الأخ محمد، يقول: ما الحكم في العمل في تطريز أطقم سرير عليها صور ذوات أرواح مع العلم أنها ممتهنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما عن سؤال أخينا محمد من المحلة عن الحكم في العمل في تطريز أطقم سرير عليها صور ذوات أرواح مع العلم بأنها ممتهنة، لنعلم ابتداء أن التصوير حرام لذوات الأرواح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن المصورين، وبين أن أصحاب هذه الصور يؤمرون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بفاعلين. وعليه فإن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز شرعا، سواء كان هذا باليد أو كان بالكاميرا أو كان بغير ذلك، كل هذا حرام. أما ما يتعلق بالسؤال وهو عن الصور الممتهنة، فقد ذاب جماعات من أهل العلم إلى أن الصورة إذا كانت ممتهنة فلا حرج ولا بأس باستعمالها، ولكن الراجح أن التصوير حرام كله، سواء كانت الصورة ممتهنة أو غير ممتهنة، هذا بالنسبة للتصوير. فمن صور صورة ولو كانت ممتهنة ففيما يتعلق بالمصور فالتصوير حرام لعموم الأدلة في ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يصور صورة. وهذا ملحظ لا بد أن ننتبه إليه، أن ما يتعلق بالمصور فلا يجوز له أن يصور صورة أبدا، سواء كانت هذه الصورة لما يمتهن أو لغير ذلك، لعموم الأدلة في تحريم التصوير. أما المستخدم فكما قلنا جماعات من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا بأس باستعمال هذه الصور إذا كانت ممتهنة، واستدلوا على ذلك بالحديث الوارد عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قد سترت جدارا لها بشيء من ذلك، ولما غضب النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أخذته فشققته نصفين أو جعلته وسادتين. ولكن جاء في بعض الطرق والروايات أن عائشة رضي الله عنها قد شقت ذلك فلم يعد صورة وعليه، فلا يجوز استعمال الصورة ولو كانت ممتهنة في أصح قولي أهل العلم لعموم ذلك، ولأنه ورد عند مسلم ما يدل على هذا. حاصل الجواب أن السؤال يتعلق بشخصين، بالمصور أولا، وهذا لا يجوز له أن يصور صورة أبدا لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والثاني المستعمل لذلك، فالصحيح أنه لا يجوز له أن يستعمل صورة ولو كانت ممتهنة. ولأننا لو قلنا يجوز استعمال هذه الصور الممتهنة لجاز شراؤها ولجاز بيعها ولجاز فعلها، وكل ذلك يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التصوير. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بألف ميم، يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، نود من فضيلتكم معرفة أسباب الانتكاس وما هي طرق الوقاية منه، ثبتنا الله وإياكم على طاعته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن سؤال أخينا عن معرفة أسباب الانتكاس وما هي طرق الوقاية منه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإخواننا على السنة وعلى التوحيد وعلى الطاعة إلى أن نلقاه. وهذا سؤال مهم جدا، فإن الانتكاسة ظاهرة للأسف الشديد تحصل عند كثير من الناس بعدما يكون على الاستقامة في الظاهر، وبعدما يكون على الطاعة إذا به ينقلب رأسا على عقب، فمن طاعة إلى معصية، ومن سنة إلى بدعة، وربما من توحيد إلى شرك والعياذ بالله. والواجب على الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على دينه دائما، وهذا معنى تكرر هذا الدعاء في كل ركعة من ركعات الصلاة، ويقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قد ذكر أهل العلم سبب ذلك في أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لنا وانتخب لنا هذا الدعاء الذي يعد واجبا، فهذا الدعاء واجب لأنه يتعلق بقراءة الفاتحة في الصلاة، وقراءتها واجبة لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. والفاتحة قسمان ونصفان، نصف هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، ونصف هو دعاء، كما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فما السر في هذا؟ ولقد طرح بعض أهل العلم سؤالا وقال: قد يقول قائل: طالما أننا على الاستقامة وطالما أننا على الهداية ونحن واقفون في الصلاة، فعلام التكرار لهذه الدعوة، وما هو سر تكرار الفاتحة المتضمنة لهذا الدعاء؟ وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منهم من قال إنما المراد هو الثبات على الطاعة، ومنهم من قال، وهذا الجواب هو الأشمل والأعم والأقرب، وهو أن الإنسان في حاجة إلى هداية متجددة، لأن الإنسان في حاجة إلى هداية في صلاته، إلى هداية في صيامه، في زكاته، في حجه، في بره بوالديه، في أمره بالمعروف، في نهيه عن المنكر. وهل تمر على الإنسان لحظة من لحظات حياته أو نفس من أنفاسه إلا وفي حاجة إلى الهداية والاستقامة؟ ليست الاستقامة قد فرغ منها، وليست الهداية في أمر من أمور قد فرغ من ذلك، لكن الطاعات تتجدد، ففي كل يوم أنت مأمور بالصلاة، وأنت مأمور بذكر الله، وأنت مأمور بفعل الطاعات، فأنت تحتاج إلى هداية تتجدد هذه الهداية بتجدد العمل. ولذا فإن الحاجة إلى هذا الدعاء متجددة بتجدد الطاعة، وهذا الجواب نافع، فإن الإنسان يحتاج دائما إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الطاعة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول ومقلب القلوب. فلما سألتهم زوجته وقالت يا رسول الله أراك أو أسمعك تذكر هذا دائما وتقسم بهذا بهذه الصفة دائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه، أي قلب يعني، إذا شاء أقامه وإذا شاء أزاغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في حاجة إلى الثبات، وفي حاجة إلى مواصلة هذه الهداية، وفي حاجة إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وليس عند الإنسان أعظم من هذا الدعاء وأعظم من هذه المسألة أن يثبت على الهداية حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان مطالب بالعبودية حتى يأتيه اليقين. قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين. وأما عن أسباب الانتكاسة فكثير وكثير جدا، ومنها على سبيل المثال عجب الإنسان بنفسه ودخول الغرور إلى قلبه، وأنه فعل شيئا مع أنه لو تدبر لعلم أن كل أمر إنما هو راجع لفضل الله سبحانه وتعالى، فعلى ما العجب والغرور وكل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. وإذا دخل الغرور إلى الإنسان وإذا دخل العجب إلى الإنسان فإنه حري أن يترك العمل، لكن ينبغي أن يستشعر الإفلاس. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله سبحانه وتعالى باب الإفلاس، الانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن منا أيها الأحبة كأبي بكر أو كعمر أو كالمبشرين بالجنة ومع ذلك كانوا أشد الناس خوفا؟ أليس الصديق رضي الله عنه هو الذي قال ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن؟ أليس عمر رضي الله عنه هو الذي قال ليتني أنجو لا لي ولا علي؟ أليس عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي كان يقف عند القبر فيبكي حتى تبل دموعه لحيته؟ فإذا كان هؤلاء القمم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة حال مكة هكذا، فما حالنا نحن؟ فعلى الإنسان أن يديم اللجوء إلى الله عز وجل والإفلاس والانطراح بين يديه، وأن يواصل الطاعة والعبادة. ومن أسباب أيضا الثبات على ذلك طلب العلم الشرعي السلفي، فإن طلب العلم الشرعي يبصر الإنسان بحقيقة نفسه ويبصر الإنسان بحقيقة دينه، فيرزق من البصيرة والفرقان ما ينشرح به صدره وما تقر به عينه وما يطمئن به قلبه. كذلك أيضا على الإنسان أن يخالط الصالحين وأن ينتقي من أطيب كلامهم، لا سيما العلماء، فإن صحبتهم بركة، ولا يزال الإنسان بخير ما صحب العلماء، والعلماء أمنة جعلهم الله سبحانه وتعالى أمنة، لا سيما عند حصول الفتن وعند نزول الفتن، فإن الأمة لا تزال بخير ما ارتبطت بعلمائها. وكذلك أيضا على الإنسان أن يتدبر الآيات الكونية وأن يتدبر الآيات الشرعية، الآيات الكونية فيتفكر في ملكوت الله ليكسبه ذلك عظمة الله سبحانه وتعالى، ويتدبر الآيات الشرعية فيعيش مع وعد القرآن ووعيده ومع جنة القرآن وصفها الواردة في القرآن ومع النار التي أيضا وصفها الله سبحانه وتعالى ومع القصص العظيم الذي يثبت الله عز وجل به القلوب. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فإذا كان القرآن تثبيتا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه من القصص والأخبار والأوامر والنواهي فما بالنا نحن؟ فنحن في حاجة ماسة إلى أن نمتن علاقتنا بهذا القرآن تلاوة وتدبرا وعملا وتحاكما واستشفاء. أما إذا ابتعد الإنسان عن هذا فحري أن تحصل له الانتكاسة، وعلى الإنسان أن يستحضر أجر الطاعة أيضا في الآخرة، ويستحضر جنة عرضها السماوات والأرض، وأن يستحضر أيضا نارا تلظى. فإذا تدبر الإنسان كل ذلك وغير ذلك كثير رزق الثبات بإذن الله تبارك وتعالى، وهداه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بيده الفضل وبيده التوفيق. والهداية لا تطلب إلا من الله، لا تطلب من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من ولي صالح. ولهذا لا يجوز أن يطلب الإنسان الهداية من أحد على الإطلاق، إنما تطلب من الله، وهي هداية التوفيق، فإنها خاصة برب العالمين سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة وهداية الإرشاد فعند الأنبياء وعند العلماء ورفة الأنبياء وعند طلبة العلم، أما هداية التوفيق فعند الله سبحانه وتعالى، والمتدبر أحوال الخلق يجد أعاجيب في ذلك. كم من رجل تحول من طاعة إلى معصية ومن سنة إلى بدعة، وكل ذلك لوجود موانع، هذه الموانع عنده من عجب أو من غرور أو من ترك أسباب الهداية والاستمساك بهذا الدين العظيم المبارك والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل الثبات. فلما ترك ذلك هجم عليه الشيطان وشم قلبه ودخل من الباب الذي قتله من خلاله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الطاعة إلى أن نلقاه، وعلى التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ، من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز لي شراء دواء من صيدلية يقف فيها شاب أخذ الخبرة بالتدريب وليس هو خريج صيدلة، بل قد أتى به الطبيب الصيدلي الحقيقي ليفرغ لنفسه هو وقتا؟ هل شرائي منه يعد إعانة له على الإثم والعدوان؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الجواب عن هذا السؤال فإننا نقول يرجع في ذلك إلى القوانين وإلى الأنظمة، فإذا كان هذا يباح في النظام والقانون فلا بأس، وليس من التعاون على الإثم والعدوان إذا كان القانون يسمح بأن يكون هناك مساعد في الصيدلية أو كذا، فلا حرج ولا بأس. وأما إذا كان ممنوعا فابحث عن صيدلية لا توجد فيها مخالفات وتعامل معها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية، من الأخ أحمد، يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم إدخال بناتي حضانة مختلطة، بنين وبنات؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن إدخال أخينا أحمد لبناته في حضانة مختلطة من بنين وبنات، الأفضل إذا وجدت حضانة ليس فيها اختلاط بين البنات وبين البنين فإنه يتحرى هذا، هذا الأولى حتى لا يتعود نشؤنا على هذا من الصغر. أما إذا لم يوجد إلى هذه الحضانات والإنسان قد يحتاج إلى ذلك فلا بأس ولا حرج في هذا السن قبل دخول المدارس، فإن الأحكام الشرعية لا تتناول هذا، لكن الأفضل والأولى أن الإنسان يبحث عن حضانة لا اختلاط فيها، هذا الأفضل والأولى. وننصح الآباء وننصح القائمين على دور الحضانة وعلى هذه المحلات، ننصح الجميع بأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن ننشئ أبناءنا من الصغر على وأن ندربهم على مراعاة الأمور الشرعية، فلا نفتح باب الاختلاط ولو كان من الصغر ولو لم يكن محرما، لكن من باب الآداب التي ينبغي أن نعود عليها أبناءنا وأن نعود عليها بناتنا، هذا إذا خلى من محظور، هذا كله إذا خلى من محظور. أما إذا لم يكن محظور فإن الاختلاط بين الصغار ليس ممنوعا في هذا السن إذا وجدت الضابط الشرعية، لكن مع ذلك نقول على القائمين أن يراعوا هذا وعلى الآباء أن يتحروا لأبنائهم الأفضل ولبناتهم الأفضل، فليبحث أخونا عن حضانة لا اختلاط فيها، فإذا لم يوجد إلى هذا فلا بأس ولا حرج إذا كان القائمون عليها أمناء على منهج السلف الصالح وعلى السنة، وهذا أمر مهم جدا أهم من مسألة الاختلاط، وهو أن يكون القائمون عليها من معلمين ومربين على منهج سديد صحيح وعلى سنة، حتى لا يغذى أبناؤنا ما يخالف الشريعة منذ الصغر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من محافظة البحيرة من الأخ محمد، يقول: شيخنا الحبيب، رجل قال بينه وبين نفسه كثيرا: زوجتي طالق وزوجته لم تسمعه، بل لم يسمعه أحد ولا أخبر به أحدا، قال ذلك كثيرا، فهل يقع الطلاق بذلك وكيف تحسب المرات؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا محمد فهذا الرجل الذي طلق امرأته مرات وذلك في نفسه ولم يسمعه أحد لا من زوجة ولا من غيره، فهذا أحد رجلين: إما أن يكون رجلا موسوسا وهذا مرض نسأل الله عز وجل أن يعافي منه كل مبتلى فحينئذ ليس له طلاق. هذا الموسوس الذي يردد في نفسه مثل هذا ويكرر كثيرا فهذا لا يقع طلاقه. وإما أن يكون رجلا عاقلا ليس مريضا بالوسواس أو كذا ونطق بهذا الطلاق كرات ومرات وقال زوجتي طالق، فهذا له حالتان: إما أن يكون ذلك على وجه الإخبار، فإن كان على وجه الإخبار وليست امرأته طالقا فإنه يكون كاذبا ولا يقع طلاق. وإما أن يكون على وجه الإنشاء، زوجتي طالق أراد طلاقها بذلك على وجه الإنشاء، فحينئذ يقع طلاقه. وليس باللازم أن تسمع المرأة الطلاق أو أن يسمع أحد الطلاق من الرجل، بل لو أنه طلق امرأته وقال امرأتي طالق فإن الطلاق يقع. وما هو مشهور اليوم أو صار للأسف الشديد يتداول في بعض وسائل الإعلام من أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان مكتوبا عند مأذون أو كذا، فهذا كلام باطل باطل باطل، فلم تعلق أحكام الطلاق على الكتابة أبدا. وهل كانت كتابة أصلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما الطلاق الذي ذكر الله عز وجل في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هو ما يتلفظ به الإنسان، فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقع الطلاق، ولا يلزم أن يسمعه أحد أو أن يكون مكتوبا أو أن يكون مكتوبا. وعليه فإن هذا الطلاق يقع من الرجل ما لم يكن موسوسا. وأما عن عدد المرات فعلى قول الجماهير إذا تكرر هذا الطلاق وقع مكررا، يعني وقع مرتين ثلاث مرات كذا، إلا إذا أراد به التأكيد فقال زوجتي طالق 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 يريد التأكيد. والذي نرجح في هذه المسألة وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الطلاق لا يقع إلا بعد رجعة، فإذا قال لامرأته أنت طالق ثم كرر ذلك ولم يراجعها فإن الطلاق لا يقع، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: هل لمن يعمل في عمل خاص أن يوقف العمل في الأجازات الرسمية التي تعطيها الدولة لموظفيها من باب التسهيل والراحة على العمال خاصة وهم يريدون ذلك؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا عبد الله فلا يظهر حرج شرعي في هذا السؤال الذي سأل عنه أخونا، وهو أنه يعمل في عمل خاص هل له أن يوقف العمل في الأجازات الرسمية التي تعطيها الدولة لموظفيها من باب التسهيل والراحة على العمال خاصة وهم يريدون ذلك؟ نقول لا حرج شرعا في هذا، فإن هذه الأجازات يرجع فيها إلى صاحب العمل، فطالما أن صاحب العمل الخاص يأذن لهم في ذلك فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
شيخنا حفظكم الله، هل صحيح أن علم الجرح والتعديل ليس موجودا الآن وأنه خاص برجال الحديث في الأسانيد فقط؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعجب من تداول مثل هذا السؤال الذي صار يطرحه الكثير من الناس، وهو: هل علم الجرح والتعديل لا يوجد الآن وأنه خاص برجال الحديث والأسانيد وأن هذا قد مضى وانتهى؟ هذا أقوله إنما يدندن عليه دائما من يضيق صدره بما يسمى بالجرح والتعديل، ومن التحذير من أهل البدع والأهواء، فهم يريدون هذا ويقررون هذا وينشرون هذا أن علم الجرح والتعديل قد مضى وانتهى مع العلماء الأوائل في صدر الأمة، وأن المشتغل بعلم الجرح والتعديل اليوم إنما هو خارج عن طريقهم وعن منهجهم. فأقول هم أرادوا أن يكونوا لأنفسهم حصانة في ذلك فاخترعوا مثل هذه الأشياء ونشروها في الأمة، ولربما أخذوا فتاوى بعض أهل العلم وأنزلوها في غير منزلها. ونقول جوابا عن هذا: بل علم الجرح والتعديل هو علم الأمر المعروف وعلم النهي عن المنكر، هو علم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هو العلم الذي يبقى إن شاء الله تعالى إلى آخر الزمان. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما عند مسلم من حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أليس البخاري قد أخرج من حديث جرير بن عبد الله بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي ونصح لكن مسلم أو كما قال رضي الله عنه. هذه النصيحة تبقى. هذا العلم علم الجرح والتعديل على قسمين: علم يتعلق بأحوال الرجال رجال الحديث والأسانيد وكذا، فهذا علم قد كفانا أهل العلم والحمد لله مؤنته، فالعلماء السابقون قد تكلموا في ذلك وحكموا على الرجال جرحا وتعديلا بأحكام لا نظير لها في الوجود في غير هذه الأمة المباركة والحمد لله. فنحن مقيدون بهذا الجرح والتعديل، فما قالوا في شعبة، ما قالوا في يحيى بن سعيد القطان، ما قالوا في أحمد، ما قالوا في ابن لهيعة، ما قالوه في كل الرواة قبولا وردا، فإننا ملزمون بكلام في هذا. فإذا اتفقوا لزمتنا أحكامهم، وإذا اختلفوا اجتهدنا في تخير الأقرب إلى الصواب. أما القسم الثاني من علم الجرح والتعديل هو علم الجرح والتعديل فيما يقبل في من يقبل أو يرد من الرجال، يقبل أهل السنة والجماعة ويرد أهل البدعة والخرافة، وهذا باق إلى قيام الساعة إن شاء الله تبارك وتعالى، والعلماء ما أوقفوا ذلك، ولازالت ردود أهل العلم في عصرنا هذا موجودة والحمد لله. حذروا من أهل البدع والأهواء، حذروا من الفرق والجماعات، ومن أصحاب الفرق والجماعات، حذروا من الفرق والجماعات كالإخوان المفسدين وجماعة التبليغ الصوفية وداعش والقاعدة والتكفير والهجرة والجماعة الإسلامية والجهاد، وكل هذه الجماعات حذر من العلماء وحذروا من أربابها، حذروا من حسن البنا، حذروا من سيد قطب، حذروا من أسامة بن لادن، حذروا من أبي بكر البغدادي، حذروا من القرضاوي، حذروا من الترابي، حذروا من الغزالي، وغير ذلك من هذه الأسماء الواردة والواردة كثيرا على ألسنة أهل العلم. إذن يبقى هذا العلم في هذه الأمة حتى تصان السنة، وحتى يعرف أهلها ويؤخذ العلم على أيديهم، وحتى تدحض البدعة ويعرف أهلها. نعم هكذا يبقى، علمنا السلف ذلك، علمنا السلف أن الذب عن السنة أعظم من الجهاد في سبيل الله، كما ذكر ذلك محمد بن يحيى الذهلي عن يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى. فالواجب على من بصره الله عز وجل بالحق أن يحذر الأمة من البدع وأهلها، وأن يدل الأمة على السنة وأهلها. وكما قيل لأحمد رحمه الله تعالى في ذلك فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ وقد سئل أيضا رحمه الله تعالى: الرجل يصلي ويصوم ويفعل الطاعات وكذا، هذا أفضل أو أنه يتكلم في الجرح والتعديل والنصيحة للأمة في هذا؟ فقال: الرجل يصلي ويصوم وكذا، يعني نافلة هذه الطاعات، هذا لنفسه، وما أنه يتكلم في أهل البدع والأهواء هذا للأمة، هذا أنفع. وعلى هذا صار سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. ونقول لهؤلاء: إن من أنكر الجرح والتعديل لا يمكن أن ينكره في دنيا، حتى في الدنيا، أليس يا رجل يا من تتكلم في هذا الباب، ألست تسأل عن أفضل طبيب؟ ألست تسأل عن أفضل مهندس؟ ألست تسأل عن أفضل مدرس؟ ماذا لو استنصحك واحد في مدرس غير متعلم، أو في طبيب غير حاذق، أو في مهندس غير خبير، أو في سائق غير حصيف، ألست تنصح له وإلا تكون غاشا؟ فما بالك بالسؤال في دين الله سبحانه وتعالى عن البدع وأهلها. فالواجب أننا نعلم أمثال السائلين لهذه الأسئلة الذين يريدون ترويج مثل هذه الأشياء، ويقولون بأن علم الجرح والتعديل علم فرغ منه، علم انتهى، ليسدوا الأبواب التي تنتقدهم، وليكمموا أفواه العلماء وطلبة العلم الذين ينالون من مشايخهم. فلهذا نقول: العلم باق، ولكن هذا العلم مع بقائه يقوم على أصلين ذكرهم أهل العلم وذكرهم الذهبي رحمه الله تعالى، وهو أن هذا العلم يقوم على ساق العلم وعلى ساق الورع. والله سبحانه وتعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فيحرم الاعتداء على المشرك الذي لا يجوز الاعتداء عليه في حال من الأحوال، ما إذا كان معنا بعهد وأمان وكذا. وكذلك أيضا قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. فالإنسان يعدل حتى مع أهل البدع والأواء، يعدل فلا يضيف إليهم كلاما ليس من كلامهم، ولا يبغي عليهم، ولا يتعدى ولا يعتدي، فإن هذا حرام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فعدلوا. هذا حاصل هذا الجواب الذي أطلنا فيه بعض الشيء حتى نقر هذه المسألة التي صارت تلوكها ألسنة تريد أن توقف علم الجرح والتعديل والتحذير والبيان والنصح للمسلمين من أولئك، ولا وقع الشباب فريسة لهؤلاء ما لم ينص العلماء على ذلك. فإذا وجب النصح في طعام، في شراب، في طب، في هندسة، في كذا، أفلا يجدر ألف مرة أن يكون في دين الله سبحانه وتعالى؟ والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا حفظكم الله، هل يجوز لي أن أتصدق بدون علم أمي؟ وهل يجوز التصدق خارج مكان الإقامة؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأل أختنا ولها عدة أسئلة: هل يجوز لي أن أتصدق بدون علم أمي؟ وهل يجوز التصدق خارج مكان الإقامة؟ نقول: أما إن كان المال مالك فلا يلزم إذن أمك، بل تتصدقين من غير الرجوع إليها ولا لأبيك. وأما إذا كان المال لها فنعم، عليك أن تستأذين من أمك قبل الصدقة، لأن المال للأم إلا إذا علمت منها رضا بذلك. وأما عن سؤالك الثاني: هل يجوز التصدق خارج مكان الإقامة؟ نعم، حيثما تكون الفائدة ويكون النفع وتكون الحاجة فالصدقة تكون مستحبة وتكون أفضل. فإذا نقل الإنسان صدقته إلى أي مكان حيثما تكون الحاجة فهذا أفضل إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: شيخنا حفظكم الله، ما الفرق بين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نفرق بينهما بينها في حفظ الأحاديث حتى يسهل حفظ السند كما هو بالضبط؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سؤال أختنا: ما الفرق بين قال رسول الله، سمعت رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه صيغ تحمل. فهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت رسول الله، حدثني رسول الله، سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام فقال، أو قال قال رسول الله، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي. فعلى حسب ما تحمل يؤدي. فإذا كان قد تحمل بالسماع فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بلغه، أي بلغ الراوي الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال قال رسول الله، أو عن رسول الله، أو إن نبي الله. وكل هذا إن شاء الله لا فرق فيه من جهة صحة الحديث وضعفه، طالما أن الصحابية يقول ذلك، طالما أن الصحابية هو الذي يقول ذلك، فسواء قال سمعت أو قال حدثنا أو قال عن النبي أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة والحمد لله كلهم عدول. أما العنعنة وغير ذلك والسماع، هذه نحتاج إليها في الرواة في سلسلة السند. إذا كان الراوي مدلسا فإنه فرق بين أن يقول عن وبين أن يقول سمعت أو حدثني. وأما عن طريقة الحفظ فإن الأفضل الإنسان أن يحفظ النص كما هو، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. لكن يسامح في الفرق بين عن وأن وكذا في نقل الحديث وحفظه، ولكن الأفضل والأولى أن ينقله الإنسان كما هو، هذا هو الأفضل والأولى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: شيخنا حفظكم الله، ما نصيحتكم لفتاة تقدم لها رجل حزبي ويقول لها: الاختلاف القائم بيننا، أحترمك في اختلافك، وإذا تبين أن الحق معك سأتبعه، وإذا تبين لك أن الحق معي آمل أن تتبعيه، وإذا تكلمنا في تلك الأمور سيكون حوارا هادفا بناء، أفتونا مأجورين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سؤال أختنا عن أنه تقدم لها رجل حزبي ثم يقول لها مثل هذا الكلام بأننا نتبع الحق، فأولا احذري من هذا الرجل الحزبي ومن كل حزبي، وفر من أهل البدع فرارك من المجدوم. وأما كلامه هذا فالغالب أنه إنما هو كلام يريد به فقط أن توافق عليه، وبعد ذلك كل قضية ستطرح سوف يتلون فيها. ولذا نقول إن كان ولا بد، إن كان ولا بد فاختبري، قولي طرق حزبك حزبك وطرق ما أنت عليه، وتكلموا في الحزبية، وتكلموا في التفرق والتشرذم الذي وضعوه في الأمة، وتكلمي عما عنده من المخالفات العديدة، سواء بقى كان تبليغيا تكلمي معه في مخالفات التبليغ، أو كان إخوانيا تكلمي معه في مخالفات الإخوان المفسدين وغير ذلك. إن أردت وإلا فنصيحتي لك ابتداء ابحثي عن صاحب سنة، ابحثي عن صاحب سنة، وهؤلاء الله أعلم بحالهم. أما من جهة كتقعيد عام، فمن قال حقا قبلناه ولو كان يهوديا أو نصرانيا، ومن قال باطلا رددناه ولو كان سلفيا سنيا، لكن أنت تسألين عن ارتباط بشخص، وهذا الشخص طالما أنه ليس على السنة فاتركي هذا الأمر، ويأتيك إن شاء الله الرجل الدين الذي يكون على السنة والذي لا يتعبك ولا يجهدك في كل هذا، فنحن في غنى عن هذا كله. أسأل الله عز وجل أن يوفقك للزوج الصالح، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ أيمن، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أخي يسأل: عمري وصل إلى 45 عاما وقد ضيعت وقتي كثيرا ولم أحصل من العلم الشرعي شيئا إلا ما كان من خطب ودروس عامة، ولكني لم أحصل أي متون علمية ولم أحفظ القرآن، وحاليا أعمل في شركة تستنفذ الكثير من وقتي يصل إلى 12 ساعة بخلاف مطالب الأسرة، فأصبحت بين الأمس الذي ضاع مني والحاضر المليء بالمسؤوليات، فهل من نصيحة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفق أخانا أيمن استغلال وقته. والحقيقة سؤال هذا بداية الخير، كون الإنسان يشعر بقيمة الوقت ويشعر بالخسران لما يفوته من وقت في بعيد، يكون بعيدا عن العلم وبعيدا عن الطلب وبعيدا عن معرفة الإنسان لدينه ومعرفة الإنسان لسنة ربه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا بداية الخير إن شاء الله تعالى. أما الأمر الثاني فنقول لأخينا أيمن لا تيأس، ولو اطلع الله سبحانه وتعالى على صدقك سوف يوفقك الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى. وعليك يا أخي ولو كنت تعمل 12 ساعة، أقول لك اجعل عملك 14 ساعة، أي خذ ساعتين بالإضافة إلى هذا، أو ساعة واحدة بالإضافة إلى ساعات العمل، واملأها بطاعة الله سبحانه وتعالى من العلم النافع، قسمها، قسم الساعتين أو قسم الساعة، اجعل جزءا منها لتلاوة القرآن، واجعل جزءا منها لطلب العلم، ومع الديمومة إن شاء الله تعالى ستنتفع بإذن الله تبارك وتعالى، فعلى مدار الشهر تكون قد حصلت بإذن الله تبارك وتعالى تحصيلا طيبا. لو حفظت حديثا في اليوم في ربع ساعة معناه أنك تحفظ في كل شهر 30 حديثا، لو حفظت آية واحدة معناه أنك تحفظ 30 آية، لو تعرفت على ترجمة واحد من سادات الأمة من الصحابة أو من التابعين فقد تعرفت على 30 ترجمة في الشهر. لا ينبغي للإنسان أن يضيع لحظة، وإذا علم الله سبحانه وتعالى منك صدقك إن شاء الله هيأ لك سبيل الطلب وأفهمك دينه بإذن الله وأعانك ووفقك، فلا تعلق على شماعة ساعات العمل الطويلة تقصيرك بعد ذلك، ولكن أقول ولو ساعة واحدة قبل النوم استغلها بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لطلب العلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الشرقية من الأخ أبي مرام، يقول: حكم استخدام المنشطات في العلاقة الزوجية لإعفاف المرأة، وحكم استعمال المفارش لسرائر الأطفال المرسوم عليها كذا وكذا من بعض الطيور والقطط، علما بأنه لا يوجد مفارش للأطفال إلا برسومات، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن السؤال الأول وهو حكم استعمال المنشطات في العلاقة الزوجية، فهذه لا حرج فيها، فهي من نوع التداوي والتطبب، وإن الضعف الجنسية هذا الضعف مرض من الأمراض له علاج إن شاء الله، ولكن يشترط في هذا أن يكون من طبيب متخصص، وألا يترتب على ذلك مضرة في الصحة، فإذا كان هذا الدواء مضر للصحة فلا يجوز استعماله، لقول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وأن يكون هذا على يد المتخصصين حيث يصرفون لك الدواء المناسب لحالتك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما عن السؤال الثاني وهو استعمال المفارش التي مرسوم عليها صور، فقد سبق الجواب عنه في هذه الحلقة، وهو أن الإنسان يبتعد عن ذلك. وأما قوله بأنه لا يوجد مفارش إلا هذه، أقول اشتري قماشا وقم بخياطته إن شاء الله، وفي هذا بإذن الله تبارك وتعالى غنية عن هذه التصاوير التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الإسكندرية من الأخ عمر، يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتني.
السؤال هو أني أعمل بالوردية المسائية وأذهب من العمل الساعة السادسة صباحا، وعندما أذهب أكون متعبا ولا أستطيع أن أكون مستيقظا طوال اليوم حتى أصلي الصلوات، هل يجوز لي أن أجمع سواء جمع تقديم أو تأخير؟ وإذا لا يجوز ما الحل وبارك الله فيكم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأخينا عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تواظب على الصلاة، وأن تحافظ عليها في أوقاتها، وما ذكرته ليس عذرا في ترك الصلاة عن وقتها، لكن لو أنه غلبك النوم وقت صلاة الجماعة وتأخرت الصلاة ساعة أو ساعتين من غير أن يخرج وقتها، إذا كنت متعبا ولا تستطيع أن تقوم لصلاة الجماعة، فحينئذ نقول قد يجوز لك هذا، ولكن ليس على وجه الديمومة، وعليك أن ترتب عملك وأن تختار الساعات التي لا تتعارض مع الصلاة. أما أن تخرج الصلاة عن وقتها فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، بل بعض أهل العلم يرى كفر من ترك صلاة واحدة متعمدا. وعليه إذا كان عملك لا يتيح لك أن تصلي الصلاة في وقتها، فأقول لك أترك هذا العمل وابحث عن عمل آخر، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ سامي، يقول السلام عليكم، أنا شاب أدرس بالكلية وعاني من مشكلة السرحان وخصوصا في الصلاة، وأشعر دائما بالوسوسة والسرحان فيما لا ينفع، وهذا يشعرني بالإحباط والاكتئاب، فأنا أطلب النصح من فضيلتكم وجزاكم الله كل خير.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا سامي، بأنه شاب يدرس بالكلية ويعاني من مشكلة السرحان وخصوصا في الصلاة، وأشعر دائما بالوسوسة والسرحان فيما لا ينفع، وهذا يشعر بالإحباط والاكتئاب، وأنا أشم من هذا السؤال رائحة أن هذا الأخ موسوس، وأقول دعك من هذا يا أخ سامي، وعليك أن تجمع قلبك إذا كنت في الصلاة، أن تجمع قلبك على الصلاة، فتتدبر ما تقرأ، تتدبر الفاتحة، تتدبر التسبيحات، التكبيرات وغير ذلك مما يكون في الصلاة، تدبر هذا، وإن كان صعبا في البداية، لكن إن شاء الله باستعانتك بالله سبحانه وتعالى ومجاهدتك لنفسك في هذا الباب بإذن الله يحصل خير عظيم. وكلنا ذاك الرجل الذي قد يأتيه شيء من هذه الوساوس الخفيفة أو التفكير أو كذا، لكن على المسلم أن يجاهد نفسه. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مقامات الناس في الصلاة، وذكر حال الجهاد أن الإنسان إذا جاهد نفسه فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يكون في صلاة وفي جهاد، حتى لا يختلس الشيطان من صلاتك ما ينقص به أجرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وأوضح أن الإنسان يخرج من صلاته وله ربع أجرها وله ثلث أجرها وله نصف أجرها وكذا، وكل ذلك على حسب الخشوع. فعليك أن تجاهد نفسك، وأسأل الله عز وجل لي ولك الخشوع في الصلاة وجمع القلب على الصلاة، فإن ذلك من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات الخشوع في الصلاة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخ أيمن، يقول: رجل تزوج امرأة سنة 70 و900 وألف، وكتب لها مهرا قيمته 100 جنيه مصري في الأجل، وتوفي هذه الأيام، فلزم إخراج ذلك المهر قبل توزيع التركة. اختلف أبناء المتوفى فريقين، فريق يرى إخراج 100 جنيه كما هي مكتوبة وتسليمها للأم، وفريق يرى أن قيمة الجنيه انخفضت، ووجدوا أن الجنيه المصري وقتها كان يشتري جراما من الذهب عيار 21، وبناء عليه يحسب قيمة 100 جرام من الذهب عيار 21 هذه الأيام كم يساوي، ويخرج المبلغ للأم، فما الجواب الصحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء نقول: كل من له حق فتنازل عنه برضا منه فهو مأجور على ذلك إن شاء الله، وحينئذ لا يكون هناك إشكال. فلو أن الورثة قد اتفقوا على أن يجعلوا قيمة 100 جنيه بما يساوي الغرامات اليوم من الذهب، فنقول جزاكم الله خيرا، وحينئذ لا مشاحة عندنا. أما عن الجواب وما يلزم في هذا إذا كانت هناك مشاحة، فنقول: أما ما كتبه لهذه المرأة التي تزوجها منذ سنة 70 و900 وألف من مهر قيمته 100 جنيه مصري في الأجل، يعني جعل مؤخرها 100 جنيه مصريا، فإن هذه 100 هي التي تستحقها الآن، ولا عبرة بتغير الزمان وبقلة القيمة وغير ذلك. فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فالمئة جنيه هي 100 جنيه، فإن تنازلهم عن طيب نفس فالحمد لله وجزاهم الله خيرا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول: السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا أحسن الله إليكم، شاب يسأل ويقول أن أبا ترك أولادا ومقهى، والمدير لها الأخ الأكبر وأنا الأخ الأصغر، وأكملت الآن الجامعة، وهذه المقهى يشرب فيها ويسمع فيها الحرام. ويقول السائل: نصحت الوالد قبل الوفاة أن يغير نشاط هذا العمل إلى عمل حلال، فلم يستجب لي إلى أن مات، وكان ينفق على البيت من هذا العمل، فما حكم المال الذي كنت أخذه من الوالد للدراسة، وما حكم الإسلام في المقهى الموجودة في مصر الآن، وهل يجوز أن أخذ من هذا المال إلى أن أجد عملا، وجزاك الله عنا خير الجزاء؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن المال إذا كنت تأخذه من الوالد أثناء الدراسة من هذه المقهى التي هي دخلها مختلط، ففيها المشروبات وفيها المحرمات، فالدخل مختلط، فلا حرج عليك فيما كنت تأخذ إن شاء الله تعالى، لا سيما إذا كنت غير قادر على النفقة. أما هل يجوز أن تأخذ من هذا المال الآن بعد وفاة الأب؟ أقول: أما عن هذا الأخذ فنقول أترك الأخذ من ذلك كله، وخذ نصيبك في التركة إذا كان هناك شيء مباح، فخذ نصيبك من التركة في هذا الشيء المباح. أما هذا الشيء المحرم لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، ثم بعد ذلك عليك أن تعمل وأن تجد وأن تجتهد وأن تنفق على نفسك من هذا. أما إذا كنت صغيرا أو حديث السن ولا تستطيع العمل أو غير ذلك إلى أن تجد العمل، فإذا كان الدخل مختلطا فخذ ما يساوي هذا الحلال، يعني من القسم الحلال، وإن شاء الله لا حرج عليك في ذلك، لكن نصيحتي لك أن تطرق كل هذا. وإذا كان هناك شيء في التركة هو من الحلال فخذ نصيبك واعمل واجتهد ويغنيك الله سبحانه وتعالى عن كل هذا، لأن المقهى إذا كان فيه الدخان وإذا كان فيه المحرم فإن الكسب الذي يحصل من هذا هو كسب محرم، ولا ينبغي الإنسان أن يجعل مطعمه من حرام ولا مشربه من حرام ولا ملبسه من حرام ولا نفقته من حرام. وقد جاء في الصحيح صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي خرج في السفر ورفع يديه إلى السماء وقال يا رب يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، قال صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الابتهالات والتواشيح؟
الابتهالات والتواشيح التي تكون في محطة وإذاعة القرآن هذا لا يجوز، وفيها من الشركيات ومن الأمور التي تخرج عن الشريعة الكثيرة والكثير، فيها من الأمور التي تخرج عن الشريعة الكثير والكثير، فعلى الإنسان أن يترك هذا فإن فيه ما فيه. ثم إن الرجل لا ينبغي أن يمتهن مثل هذا ويكون صاحب ابتهالات وصاحب تواشيح وغير ذلك، فهذا لا يجوز. والأمر الذي بعد ذلك أيضا أنهم يجعلون هذا في محطة القرآن قبل صلاة الفجر وكذا في المساجد، وهذا كله خلاف المشروع، بل هو بدعة. جعل هذه الابتهالات قبل صلاة الفجر بل وقراءة القرآن بالصوت المرتفع في المسجد قبل صلاة الفجر وغير ذلك، كل هذا لم ترد به سنة، وإنما الوارد ما جاء في السنة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع أذانا يكون قبل دخول وقت الفجر الأصلي من باب إيقاظ الناس أو كذا، وقال إن بلال يؤذن، وقال إنما يؤذن ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم، أي من أجل السحور وغير هذا، هذا هو المشروع. أما وضع القرآن ووضع الابتهالات التي تكون قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة الجمعة أو غير ذلك فكل هذا محرم، وإنه يشوش على الناس في المساجد، فمن أراد صلاة شوش عليه ومن أراد تلاوة القرآن شوش عليه، فالحاصل أنها ممنوعة من جهات متعددة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الشرقية من الأخ إبراهيم يقول: السلام عليكم، لقد وجدت مبلغا وقدره 500 جنيه، هل من الواجب علي أن أتبرع به لله بنية صاحبه أو أمسكه مدة من الزمن، وإن كان فما هي المدة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما وجدته من هذا المبلغ 500 جنيه فإنه مبلغ تتشوف إليه النفس وعليه، فإن هذا لقطة وعليك أن تعرفها سنة، فإذا جاء ربها فأديها إليه، وبعد السنة تتملكها، إن شئت تصدقت بها عن صاحبها وإن شئت تملكتها فإنه مباح، كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه في اللقطات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من إيطاليا من الأخ مهدي إمام مسجد التقوى يقول: ما قول فضيلتكم أحسن الله إليكم حول فتوى المجلس الأوروبي برئاسة الإخواني الضال يوسف القرضاوي، والتي أجاز فيها شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في البلاد الكافرة بحجة الضرورة والحاجة التي تبيح المحظورات، وبحجة أن بعض الفقهاء كأبي حنيفة قد أجازوا التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة بين المسلمين وغيرهم في دار الحرب التي تشمل البلاد الحربية والمعاهدة، وبحجة أن المسلم غير مكلف شرعا أن يقيم أحكام الشرع المدنية والسياسية والمالية في مجتمع لا يؤمن بالإسلام، لأن هذا ليس في وسعه ولا في قدرته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال هذا؟ من قال بأن المسلم غير مكلف أن يقيم الأحكام الشرعية في وسط مجتمع كافر؟ من الذي قال هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأحكام الشرعية في مجتمع مكة أم لا؟ إن الأحكام الشرعية تكون مع الإنسان حيث مكان، برا وبحرا وجوا، في مجتمع الإسلام وفي مجتمع الكفر، لكن هناك أمور لا يستطيع أن يقيمها إذا كان في مجتمع كافر ويكون عاجزا عن ذلك، فهذا الذي قد يعذر كان يحكم في هؤلاء مثلا بما أنزل الله وهو غير قادر على ذلك مثلا. أما أنه لا يلتزم وليس مكلفا بالأحكام الشرعية في هذه البلدان فهذا خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن العلماء مجمعون على أن الإنسان إذا كان يقيم بين ظهراني المشركين ولا يستطيع إظهار دينه أنه يجب عليه الهجرة ويحرم عليه البقاء بين ظهراني المشركين إذا كان عاجزا عن إظهار دينه. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين توفوا الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فلا يجوز لإنسان أن يقيم في أرض لا يستطيع إظهار دينه، فكيف نجوز له ذلك؟ بل ونبيح له أن يتعامل بالتعامل غير المشروع، وهو لا يجوز له أصلا أن يقيم بين ظهرانيهم من غير استطاعة لإظهار دينه، فكيف يكون هذا؟ هذا كلام لا يليق ولا ينبغي، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد أن يهاجر من هذه البلد، ولا يجوز له أن يقيم بين ظهراني المشركين كما قال صلى الله عليه وسلم لا تراءى ناراهما. نعم ينبغي أن يذهب وأن يغادر هذه البلد فورا إذا كان عاجزا عن أن يظهر دينه بين ظهراني هؤلاء. وعليه فالربا حرام في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار، وهذا القرض الربوي قرض ربوي ولا يجوز للإنسان. وعلى الإنسان أن يعمل وأن يحصل مالا يشتري بيتا بالحلال، وإلا بقي ماكثا في بيت أجرة، ولا حاجة له أن يتعامل بالربا الذي فيه مبارزة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأخيرا نقول على أمة الإسلام أن تحضر فتاوى القرضاوي، فإن القرضاوي يجعل الفتاوى على حسب الأهواء، وإنه ليأخذ من كلام العلماء ما شذ بعد اعتقاده. فهذا الرجل يقدم اعتقاده على استدلاله، فإذا اعتقد شيئا بحث في بطون الكتب عسى أن يجد قولا شاذا يؤيد ذلك ومن ثم يفتي به ويرفعه. فاحذروا فتاوى القرضاوي، فإن غالبها فتاوى مضللة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الرياض من الأخ إبراهيم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم وبارك فيكم، جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهل هناك فرق بين لو الحاضر ولو المستقبل؟ في الحديث الظاهر والله أعلم أنها لو الماضي، أفيدونا بارك الله فيكم شيخنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما عن لو هذا الحرف فإنه قد استعمل في السنة استعمالات عديدة، وتختلفت الأحكام بحسب هذه الاستعمالات. أما لو إن كانت على وجه التمني، يتمنى الإنسان شيئا فينظر، إذا كان ما يتمناه الإنسان خيرا فهذا جائز، وإذا كان ما يتمناه الإنسان شرا فهذا غير جائز. ويدل على ذلك ما جاء في حديث الترمذي رحمه الله تعالى المشهور المعروف إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما رجل فقال لو أن لي مثل مال فلان الذي أنفق في سبيل الله، أنفق الأموال في مراض الله، فقال لو أن لي مالا مثل مال فلان لأنفقت مثل ما أنفق. قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فهذا تمنى خيرا، لو أن لي مثل مال فلان لأنفقت مثل ما أنفق أو لعملت مثل ما عمل. فهذا مشروع، بل ويؤجر الإنسان عليه إن كان صديقا. وأما إذا كان في باب الشر فإن النبي قال في رجل أيضا قال لو أن لي مثل ما لفلان، أي في نفقة محرمة، لفعلت مثل ما فعل، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فإذا كانت لو للتمني فينظر، إن تمنى خيرا فهذا يؤجر عليه، وإن تمنى شرا فهذا يأثم. أيضا قد تأتي لو لمجرد الإخبار، وهذا جائز، مثل ما أن تقول لو أتيتني لأكرمتك، لو أتيتني لفعلت معك كذا وكذا، فهذا مجرد الإخبار المحض، وهذا جائز. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا أيضا بوب به العلماء في، واستفاد منه العلماء أن الإنسان لو فاته شيء من الخير فقال مثلا لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا خير ولا إشكال في ذلك. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باب ما يجوز من اللو، أو كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا تأتي لو، وهذه التي حضر منها النبي صلى الله عليه وسلم للتحصر والاعتراض على القدر، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: لو أطاعونا ما قتلوا. وكما ذكر الله عز وجل عن المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذا كله دائر بين الكفر والتحريم، ولا ينبغي الإنسان أن يفتح هذا الباب. فإذا وقع مثلا به مصاب فقال لو أني فعلت كذا لما وقع هذا، لو أني فعلت كذا لما وقع هذا، وليقل قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان والهواجس التي قد توقع الإنسان في محرم، بل من لو ما قد يخرج الإنسان عن ملة الإسلام إذا كان يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، وأدى ذلك إلى سب الله عز وجل وانتقاصه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم عمليات الحقن المجهري وعمليات التلقيح الصناعي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أما إذا احتاج الرجل واحتاجت المرأة إلى ما يسمى بعمليات الحقن المجهري وعمليات التلقيح الصناعي وكذا، فهذا لا بأس به إذا كان مني الرجل مع المرأة، وكان المعمل والطبيب مأمونا، فحينئذ لا بأس ولا حرج في ذلك. أما إذا كان غير هذا فإنه لا يجوز. إذن فمجرد هذه العملية الحقن المجهري أو عمليات التلقيح الصناعي أو كذا، فقد ذكر العلماء له صورا عديدة، والصورة التي ذكرت هي الصورة الجائزة، وهي أنه إذا كان المني المأخوذ هو مني الرجل، وإذا كان هذا الأمر مضبوطا بالضوابط الشرعية، وكان المعمل مأمونا، فحينئذ لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول: أحسن الله إليكم، امرأة ظلت تمسح على الجوربين لمدة 4 أيام وهي مقيمة لا تعرف الحكم، فما حكم الصلاة التي صلتها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أما هذه المرأة التي ظلت تمسح على جوربين لمدة 4 أيام وهي مقيمة لا تعرف الحكم، أما ما يتعلق بالإثم فهي غير آثمة لأنها جاهلة، وأما ما يتعلق بصلاتها التي مسحت فيها على الجوربين في مدة لا يجوز لها أن تمسح فيها على الخفين، فعليها أن تقضي هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح للمقيم أن يمسح إلا يوما وليلة فقط، أما المسافر أنه يمسح 3 أيام بلياليه وعليه. فإن هذه المرأة عليها أن تعيد الصلوات التي أوقعتها في هذه المدة التي مسحت فيها، لأنه كان يجب عليها أن تغسل الرجلين ولا تمسح، وفرض الرجلين هو الغسل إلا أن يمسح في المدة الشرعية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من قطر من الأخ أبي سعيد، يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء البضائع والسلع الإيرانية، وهل ترك شرائها يدخل في مجانبة أهل البدع، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا أبي سعيد في حكم شراء البضائع والسلع الإيرانية وغير الإيرانية، الواردة من بلاد الكفر والشرك وغير ذلك، فنقول مثل هذا يرجع فيه لولاة الأمور، فإذا كان هؤلاء يستوردون هذه البضائع وجعلت في أسواقنا وتملكها المسلمون، فحينئذ لا حرج. ولقد كان المسلمون يأتون بالثياب من المشركين والأواني وغير ذلك، ولا حرج في هذا ولا ضرر. وإذا الإنسان من نفسه مثلا قال أنا لا أشتري هذا الشيء، إنما أشتريه من بلدنا ومن إنتاجنا، فهذا مسلك تسلكه أنت وحدك. أما فيما يتعلق بالحكم الشرعي فلا حرج ولا بأس إذا نزلت هذه البضائع إلى أسواقنا وتملكها المسلمون، أنه لا بأس ولا حرج في ذلك. وهذه الأمور عند ولاة الأمور. ولا تسمع يا أخانا أبا سعيد لهذه الدعاوى التي ربما تخرج بين حين وآخر بتحريم شراء المنتجات من الدنمارك، شراء المنتجات من كذا وكذا، كل هذا إنما هو خارج بعيدا عن عباءة أهل العلم. وأهل العلم يقولون مثل هذه الأمور يرجع فيها لولاة الأمور، هم الذين يراعون المصالح وهم الذين يقدرون المصالح. أما أن نقول أن نشتري هذه الأشياء وقد صارت في حوزة المسلمين، وعدم الشراء لها الآن سوف ترتب عليه من المفاسد ما الله عز وجل به عليم من كساد هذه التجارة في محلات المسلمين، ويؤدي ذلك إلى خسارة عظيمة عندهم بهذه الدعاوى الفردية، لا ينبغي هذا. فالعلماء يقولون لا بأس بشراء هذه المنتجات ولا حرج في ذلك طالما أن ولي الأمر قد أذن بذلك، والحمد لله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بعين سين عين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم ذبح البقرة المريضة بمرض سيولة الدم للبيع أو الأكل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله. أما عن حكم ذبح البقرة المريضة بمرض سيولة الدم للبيع أو الأكل أو كذا، فهذا يرجع فيه لأهل الخبرة والطب، إن كانت مضرة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا الأكل منها، وأما إذا كانت غير مضرة فلا بأس ببيعها وشرائها والأكل منها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد بغير اسم، يقول السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أحبك في الله شيخنا. السؤال،
أحبك الله الذي أحببت.
حكم من قال لزوجته علي الطلاق لا تذهبي هنا وذهبت، هل تطلق أم يرجع إلى نيته وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطلاق المعلق، وقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من أوقعه مطلقا إذا وقع الشرط، ومنهم من لم يوقعه مطلقا ولو نوى، ومنهم من فصل فقال إذا نوى وقع الطلاق وإذا لم ينوى لم يقع الطلاق. وهذا القول هو الراجح لدينا، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واختيار علمائنا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله. فإذا كان ينوي الطلاق وقع الطلاق بمخالفة الشرط، وإذا كان ينوي الردع أو الحث أو غير ذلك لم يقع الطلاق، وعليه كفارة يمين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة البحيرة من الأخ ممدوح، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب أشهد الله أني أحبكم في الله وجميع علماء السنة في أنحاء الأرض، وأسأل الله لكم العون والنصر والتوفيق والسداد وأن يجزيك عنا خير الجزاء. شيخنا بارك الله فيكم، هل يقضي الإمام أذكار الصباح إذا كان يلقي على المصلين درسا بعد الانتهاء من صلاة الفجر مباشرة لمدة 10 دقائق أو أكثر، وماذا لو طال الدرس حتى طلعت عليه الشمس؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه أخ ممدوح، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أما عن سؤال أخينا ممدوح، هل يقضي الإمام أذكار الصباح إذا كان يلقي على المصلين درسا بعد الانتهاء من صلاة الفجر ولو طال الوقت؟ نقول نعم، هذه ليست أذكار بعد الصلاة، هذه أذكار الصباح، وعليه لو أن الإنسان أخرها إلى أن يفرغ من موعظته فلا بأس ولا حرج، ولو طال الأمر إلى نصف ساعة إلى ساعة، وإن كان الأولى ألا يبدأ الإنسان درسه وموعظته إلا بعد هذه الأذكار، لكن لا حرج لو بدأ درسه وبعد ذلك قال الأذكار طالما أنه في الصباح فهي أذكار الصباح ولا حرج، وكذلك أذكار المساء لو أنه فاتته قبل المغرب وقال بعد المغرب فلا حرج عليه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ ممدوح، يقول: إمام يصلي بالناس وسهى في صلاته وتبعه المصلون وبعد الانتهاء من الصلاة ثم سلم وسجد للسهو وحده وقال أنه هو الذي سهى، فماذا على المصلين وما حكم صلاتهم جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا ممدوح في إمام يصلي بالناس وسهى في صلاته وتبعه المصلون وبعد الانتهاء من الصلاة سلم وسجد للسهو وحده وقال إنه هو الذي سهى، فماذا عن المصلين فعله؟ أولا على الأخ أن يعلم أن هذا الإمام إذا سهى هو ولم يسهو المصلون فإنه يسجد للسهو ويتابعه المصلون، فإن المأمومين يسجدون تبعا للإمام والإمام لا يسجد تبعا لأحد، ولهذا إذا سهى الواحد خلف الإمام فإنه لا يسجد للسهو. أما إذا سهى الإمام ولو كان سهوه هو الذي يعلمه فإنه يسجد للسهو ويسجد المأمومون معه متابعة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الوارد في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ ممدوح، يقول: صلى رجل بالناس وشك وهو في صلاته هل صلى ركعتين أم ثلاثة، فبنى شكه على الأكثر ولم يبني هذا الشك على الأقل، وانتهى من الصلاة منتظرا أحدا من المصلين ينبهه بشيء من نقص أو زيادة في الصلاة فلم يتكلم أحد من المصلين، فما حكم هذه الصلاة وما الواجب على هذا الرجل فعله جزاكم الله خيرا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا شك الرجل في صلاته فلم يدري كم صلى فهذا له حالته: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه شيء فيبني عليه سواء كان الأقل أو الأكثر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فليتحرى الصواب فليبني عليه. والحالة الثانية أنه يشك ولا يترجح عنده شيء، أي يستوي الأمران، وحينئذ يبني على الأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليبني على ما استيقن، أي أنه يبني على الأقل ثم يأتي بركعة. فهاتان الحالتان في الشك: إما أن يغلب على ظنه شيء فيبني عليه، وإما أن يغلب على ظنه شيء فيبني على الأقل. وإذا غلب على ظنه شيء بنى عليه وسجد بعد السلام، وإذا لم يغلب على ظنه شيء بنى على الأقل وسجد قبل السلام. هذا هو الحكم فيما إذا شك في صلاته. فهذا الإمام لما سلم ولم يتكلم أحد من المصلين كان ينبغي عليه أن يسجد بعد السلام سجدتين، ولكن إذا ترك ذلك فالصلاة صحيحة ولا شيء عليه إن شاء الله، لكن هذا يتجنبه مستقبلا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ ممدوح، يقول: امرأة سلوكها سيء وأخلاقها قبيحة مذمومة وصبر عليها زوجها وتعب من أجل تقويمها وتربية أبنائها، وعلم مؤخرا بأنها على علاقة برجال عياذا بالله غيره، وهو الآن يريد أن يطلقها ولا يدري ماذا يفعل لأن لها حقوقا عليه باهظة لا يستطيع إعطائها إياها حال الطلاق، ويمكن أن يتسبب هذا في دخوله السجن وحرمانه من أبنائه وضياعهم بسبب تربيتهم بعيدا عنه، فما الحل؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لأخينا: احذف كل ما ذكرته في آخر سؤالك، طالما أن هذه المرأة على علاقة برجال غيره فكيف يجوز له أن يبقيها لحظة واحدة؟ لا يجوز له هذا أبدا، ولكن له أن يضطرها إلى أن تفتدي نفسه وكذا، وإلا فيفعل ما شاء الله عز وجل له أن يفعله، فعليه أن يطلق هذه المرأة ولو كلفه ما كلفه، ولا يبقي هذه المرأة على ذمته أبدا، وإلا كان ديوسا، لا من أجل أولاد ولا من أجل نفقات الباهظة ولا من أجل كذا، كل هذا والله عز وجل يتولاه ويغنيه بإذن الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يطلق هذه المرأة فورا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخت أم عبد الله تقول: بارك الله فيك شيخنا، لي أخوات لم يتزوجن بعد، وللأسف الشديد لباسهن لباس المتبرجات، وأبي يرضى بذلك بل ويحاربهن في إرادة الاستقامة حتى تغيرنا وأصبحنا يبحثن عن لباس يشابه صحيباتهن في الجامعة، وهناك إخوة على خير واستقامة يتقدمون لزواجهن من جهة زوجي، لكن لا يعلمون حالهن، ولكن أخواتي يريدن لبس النقاب لبس بعد الزواج، ولكن أصبحت أشك في ذلك من حالهن، فهل إن سعيت في تزواجهن من أناس صالحين وبعد الزواج حصلت مشاكل بسبب ما نشأت عليه وتغير أفكارهن الشيء الكثير، يكون ذلك عائدا بالإثم علي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أختنا أم عبد الله أولا أن تسعى في إصلاحهن لا في تزويجهن على هذه الحال، فأولا على أختنا أن تسعى في إصلاح أخواتهن، وعليها أن تعلمهن شرع الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق باللباس والحجاب وغير ذلك حتى يستقمن على الطاعة، وبعد ذلك تسعى في تزويجهن. نسأل الله عز وجل أن يهديهن وأن يشرح صدورهن للحجاب الشرعي وقبول الطاعة. أما والحال على ما ذكرت فلا ينبغي أن تتدخلي في هذا، ولا أن تنصحي أحدا بالزواج منهن وهن غير محجبات وغير مطيعات، فعليك بالسعي أولا في استقامتهن ثم بعد ذلك في زواجهن والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ هاني يقول: شيخنا، هل مقولة من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صواب على إطلاقها؟ قرأت للشيخ مقبل إن هذا لمن لا يحسن اختيار الكتب، فما الجمع بينهم وجزاك الله خيرا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا هاني من الجيزة عن هذه العبارة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، فإن العلماء قد نصوا على أن الصواب أن يقال من كان شيخه كتابه كان خطأه كثيرا، كان خطأه كثيرا، وأما أكثر من صوابه فقد يكون في بعض الناس وقد لا يكون، لكن لا شك أن هذه العبارة لها مؤدى عظيم، وهو أن الإنسان لا يستقل في طلب العلم بنفسه ويعتمد على نفسه، بل لابد من شيخ. وأول قاعدة من قواعد الطلب أن يطلب الإنسان العلم على شيخ أمين راسخ، فإن العلم صنعة، وكل صنعة لابد لها ممن يعلمها، وهكذا نرى في دنيانا، فالطب لابد أن يكون هناك من يعلمه، فلا ينتقل الإنسان من بيته إلى عيادة ويمسك بمشرطه، لكن لابد أن يتعلم وأن يدرس تعليما نظريا وتعلما عمليا، وأن يمارس أمام أساتذته، كذلك المهندس، كذلك المدرس، كذلك الصناعات والحرف، فما وجد كهربائي ولا سباك ولا نجار ولا غير ذلك إلا وراءه معلم، بل إن الإنسان على حسب من يعلمه، فإن كان من يعلمه راسخا خرج أيضا راسخا في صنعته ومتقنا لها. فعلى ما نعري العلم وهو الإخبار عن الله والإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان قد يفهم فهما سقيما وقد يضل في معرفة النصوص وفهمها. ثم إنه أين أدب المشايخ وأين أدب العلماء؟ من الذي ينقله هذا الرجل الذي يتعلم من كتابه؟ فإنه لا يأخذ من سمت العلماء ولا من هدي العلماء ولا من دل العلماء، ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يطلبون الهدي قبل العلم، وكانوا ينقلون هذا الهدي والعلم والتقوى والخشية وغير ذلك من هذه الأمور التي تظهر أمارتها على البدن، فينقل الطالب دمعة شيخه، ينقل الطالب حس شيخه، ينقل الطالب سمت شيخه، ينقل الطالب طريقة شيخه. فإذا ابتعد الإنسان عن الراسخين وابتعد الإنسان عن هدي العلماء الربانيين فأي خير يمكن أن يكون فيه؟ وأما عن عبارة الشيخ العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله بأن هذا لمن لا يحسن اختيار الكتب، لا يقصد الشيخ أن الإنسان يستقل بالكتاب، ولكن مراد الشيخ أن الإنسان الذي يطلب على يد العلماء لا بد له من قراءة في الكتب، وإذا كان الأمر كذلك وقد انتقى من الكتب أفضلها مما دل عليه مشايخه مع طلب العلم على يد الأشياخ فإنه يكون بذلك إن شاء الله قد أمن ذلك. فالشيخ يتكلم عن الكتاب لا يتكلم عن طلب العلم، يتكلم عن الكتاب من حيث هو كتاب. فإذا كان الإنسان متعلما وطالب علم ويحسن القراءة في الكتب وقد انتقى الكتاب السالم من البدع والخرافات فإنه حينئذ إن شاء الله لا يكون له خطأ، ولو وجد فإنه يكون نادرا. أما أن تأخذ جواب الشيخ لتجعله منهجا في طلب العلم فإن الشيخ نفسه كان شيخا له طلاب تعلموا على يديه وغرس فيهم العلم وأخذوا من سمته وهديه، فهو من العلماء المبرزين في هذا العصر الذين لهم طلاب في كل مكان. فطلب العلم لا بد أن يكون على يد شيخ، لا بد أن يكون على يد شيخ. ومتى عرف الإنسان شيخا على السنة كبيرا رحل إليه، فهل أحمد كان بلا شيخ؟ وهل ابن معين كان بلا شيخ؟ وهل أبو زرعة كان بلا شيخ؟ وهل شيخ الإسلام ابن تيمية كان بلا شيخ؟ وهل ابن القيم كان بلا شيخ؟ وهل ابن عبد الوهاب كان بلا شيخ؟ وهل ابن باز كان بلا شيخ؟ وهل العثيمين كان بلا شيخ؟ لا بد أن نعي هذا جيدا، أن أول باب في أبواب الطلب أن يطلب الإنسان على يد شيخ. ولسنا سبحان الله لا نقول في هؤلاء السادات من السلف، بل وجد في أنبياء الله عز وجل. أليس موسى عليه السلام كما جاء الحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما دل على رجل عنده علم طلب السبيل إلى لقيه وأخذ غلامه وغداءه حتى وصل إلى الخضر فأخذ ما عنده من العلم، بل جلس بين يديه مجلس المتعلم المتواضع، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فعلى الإنسان أن يقرر هذه العقيدة وأن يقرر هذا المسلك وأن يقرر هذا الأمر. وإننا لنسمع بعض الناس ممن لم يتوفر لهم الطلب على يد الأشياخ، فإذا به بدلا من أن يقول هذا المتاح وأسأل الله أن ييسره لي ويقرر أن الطلب لابد أن يكون على يد شيخ، إذا به يقرر ويقاعد أنه لا يلزم أن يكون هناك شيخ، ويستدلون وكأنه لا دليل في الوجود إلا هذا الدليل بأن الألباني رحمه الله تعالى لم يكن له شيخ ومع ذلك فهو من العلماء المبرزين. وردا على هذه الشبهة نقول أولا كان الألباني رحمه الله تعالى مشايخ وقد ذكر ذلك في ترجمته، وإن لم يتوافر له من كثرته ما توافر لغيرهم لكون البيئة كانت عارية على ذلك عن ذلك. الأمر الثاني أن الألباني رحمه الله قرر فيما ذكر أنه لابد من طلب العلم على يد الأشياخ. فماذا قال الألباني وماذا قعد الألباني؟ قعد الألباني أن يقتدي الناس بالكتب وألا يرحلوا إلى المشايخ؟ لا، بل الألباني نفسه رحمه الله قال خذوني مثلا، ثم قال بأن الطلب لابد أن يكون على يد الأشياخ. ثم إن الألباني رحمه الله كان متصلا بالعلماء وبسلف الأمة وكان والحمد لله على خير عظيم، ولهذا نقول من لم يتوفر له الرحلة ومن لم يكن عنده من المشايخ في بيئته وبلده فطلب على يد الأشياخ في كتبهم وسمع أشرطتهم وكان هذا هو المستطاع وحقق قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، هذا قد يرجى له الخير. أما أن نقعد أن الطلب لا يلزم له شيخ فهذا تقعيد يخالف إجماع الأمة، ولهذا رأينا الرحلة في الطلب في كل كتب السلف. البخاري رحمه الله حافظ الأمة إمام المحدثين يقول رحمه الله تعالى لقيت أكثر من 1000 شيخ، من أكثر من 1000 شيخ يلقاهم البخاري رحمه الله تعالى حتى يأخذ عقيدته في الشام في مصر في البصرة في الكوفة في بغداد في كل هذه المواضع لقي البخاري رحمه الله تعالى شيوخا وكذلك مسلم وسائر العلماء. فهذا ما أحببت التنبيه إليه وطلت النفس فيه، لأن بعض الناس يقعد للأسف الشديد هذه القواعد فيصرف الطلاب عن طلب العلم على يد الأشياخ. لا تترك الشيخ ولو صرت شيخا، لا تترك شيخا طالما أن هذا الشيخ المبارك
الكبيرة العالمة موجود فلا تتركه. ولهذا يقول الواحد لا ننتقل من العالم إلى غيره، وإنما ننتقل مع العالم. مع العالم قد ندرس، إذا بلغ الإنسان أهلية معينة فقد يدرس، وقد يكون له حلق بإذن شيخي وكذا. لكن هل يستغنى عن العالم؟ لا، ما يستغنى عن العالم. أحمد رحمه الله تعالى وقد رحل إليه من رحل يضع كتابه تحت إبطيه، فلما قيل له إلى متى يا أحمد؟ فقال إلى الممات، إلى الممات. فحتى ولو كان الإنسان عالما وتسنى له أن يلزم حلقة شيخه فإنه لا يستغنى عنه. ففي لزوم العلماء بركة، وفي الرحلة إلى الطلب بركة. ولنتذكر قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الصحابي الجليل من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رحل في حديث إلى عبد الله بن أنيس شهرا. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، أي ذهابا وشهرا إيابا. وهذا والحديث عنده، لكن أراد أن يأخذه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يلزم بيوت الصحابة، فيتوسد البيوت وينام على الأعتاب حتى يخرج علماء الصحابة رضي الله عنهم. فهذا هو. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال: والذي نفسي بيده ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. أبعد كل هذا؟ وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر. أبعد كل هذا؟ نقول لا يلزم أن نطلب العلم على يد الأشياخ. مثل هذا لا تطلب على يديه العلم، مثل هذا لا تجلس عنده. الذي يزهد في العلماء ويحذر من العلماء، ولربما يقول بأن طريقة العلماء لا تبني طالبا ولا تربي طالبا، لأن لهم تعليقات قليلة. احذروا هذا، هذا مخدوع. احذروا هذا، هذا كذاب على العلماء. فالعلماء ولو قلت تعليقاتهم لكنها التعليقات الراسخة، لكنها التعليقات التي تبني طالب العلم. ولهذا ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر في رسالة فضل العلم السلف على الخلف بأن الصحابة كانوا أقل الأمة كلاما. ليست المسألة بكثرة الكلام ولا بكثرة التشقيقات، بل بالإصابة ولزوم السنة. نعم، بالإصابة ولزوم السنة. وهذا نجده عند الراسخين، ولهذا سفينة الراسخين لا تغرق. وأما سفينة الأدعياء المتطفلين على العلم وأهله الذين يشققون المسائل وأشغل الأمة، فما رأينا منهم إلا انحرافا والعياذ بالله. فهذا ما أحببت التنبيه إليه. أسأل الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من طلخة، من الأخ سمير. يقول: سؤالي يا شيخنا، ما الواجب على من عرف السنة وأهلها وفي بلده بل قرى مجاورة بأكملها مليئة بالحزبيين ويظهرون العداوة بالليل والنهار، وفي نفس الوقت معهم المساجد ومعهم الجمعيات الخيرية ومعهم حتى نفوز في الوصول إلى مساجد الأوقاف؟ كيف السبيل؟ وكيف أدعو إلى السنة في وسط هؤلاء؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأخينا سمير وفقه الله الذي يشكو الحالة من أن أهل البدع في بلده قد انتشروا وكثروا، ومعهم كل شيء من الأدوات المادية، فمعهم المساجد ومعهم الجمعيات ومعهم ومعهم ومعهم. ونقول لأخينا سمير: لكن ما معهم العلم، لكن ما معهم السنة. وإن الحلبة حلبة علم، وإن المجال مجال علم. ولهذا فعالم واحد وطالب علم ناصح يبدد كل هذا. فلا يغتر الإنسان بكثرة الجمعيات ولا بكثرة المساجد ولا بكثرة الأعداد ولا بكثرة هذا، إنما العلم. والعلم فقط هو السلطان العظيم الذي يؤيد به العبد. وليتذكر الإنسان أحمد رحمه الله كم كان في الدولة العباسية، وليتذكر الإنسان شيخ الإسلام كم كان في مجتمعه وبيئته، وليتذكر الإنسان محمد بن عبد الوهاب كم كان في مجتمعه. إن هؤلاء كانوا أفرادا قلائل في وسط بيئات عمها الضلال وعمها الانحراف، ومع ذلك ثبتوا على العلم وبلغوا السنة وبلغوا الآثار، فثبتهم الله سبحانه وتعالى وكانت الغلبة لهم. فلتقل يا أخ سمير أضعاف ما ذكرت
وأقول لك لكن معك العلم إن شاء الله، معك السنة إن شاء الله، ومن كان معه العلم والسنة فإنه لا يغلب. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولا ينصرن الله من ينصره، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخت أم أحمد، تقول: فضيلة الشيخ، أنا كشفت عند دكتور عظام وقال لي لا تصلي وأنت مثنية الركبة، صلي على كرسي، هل يجوز وهل تكون صلاتي صحيحة أم لا، مع العلم أنها لا تؤلمني ولكن قال لي إنها خشونة ومع ثني الركبة تزيد الخشونة، وهل يكون لها أجر الواقف في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأختنا أم أحمد: أما إذا نصحك الطبيب بهذا فهذا من التداوي، وإن كانت الركبة لا تؤلمك لكن يخشى أن يكون هناك مرض بعد ذلك لوجود هذه الخشونة، فلا بأس ولا حرج. ولكن نقول لك: ما علاقة الخشونة بالوقوف؟ إن من عنده ذلك هذا قد يحل بينه وبين السجود مثلا. ولذا ننبه: إذا كانت هذه الخشونة لا يضرك الوقوف فيها فقفي، ولا الركوع فاركعي، وإذا كان يضرك السجود فعند السجود اجلسي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالذي لا تستطيعين يا أم أحمد هو الذي تجلسين فيه وهو الذي تعذرين فيه، أما إذا كنت تستطيعين القيام وجب عليك القيام. وإذا عجزت عن شيء وجلست فإنك مأجورة الأجر الكامل إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخت أم أحمد، تقول: رجل يريد أن يتزوج من امرأة هي بنت عمه وأخته رضعت من أم أبيه، فهل يجوز أن يتزوجها؟
طالما أنه ما رضع وطالما أن ابنة عمي ما رضعت من أمي ولا هو رضع من أمها فإنه يجوز الزواج إن شاء الله، ولا علاقة بينهما وبين من رضعت إذا كانت أختا لها أو كانت أختا له أو غير ذلك. المهم أن من يريد أن يتزوج لا يكون قد رضع مع من يريد أن يتزوجها أو من أمها أو هي رضعت من أمه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية ممن رمز لنفسه بسين، يقول: رجل كان يزين صلاته من أجل الناس ثم تاب ورجع عن ذلك، فهل عليه إعادة الصلاة السابقة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أن يتوب وأن يستغفر وليس عليه إعادة الصلاة السابقة، فإن الرياء يحبط الأجر. ولذلك من جهة الإجزاء فإن الصلاة تجزئه، وأما من جهة الأجر فالصلاة التي رأى فيها لا أجر له فيها، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب لله عز وجل وأن يصحح نيته في كل عمل، فإن العمل يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية ممن رمز لنفسه بسين، يقول: رجل له مال أراد من رجل آخر ليس له مال أن يشاركه في تجارة على أن يكون الربح مناصفة والخسارة مناصفة، فما حكم ذلك على أن يكون الربح مناصفة والخسارة مناصفة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هذا الرجل الذي يشارك رجل آخر، رجل بمال ورجل بعمل، فنقول: أما كونهما قد اتفق على أن المربح يكون مناصفة فهذا جائز، وأما الخسارة فإذا اتفق على أن تكون الخسارة مناصفة فهذا غير جائز، وهذه مضاربة وتكون الخسارة على رب المال، أما العامل فقد خسر عمله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ هاني، يقول: شيخنا بارك الله فيك، ما الفرق بين الكذب والتعريض والتورية والتقية جزاك الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الكذب فإنه إخبار بخلاف الواقع، فإذا أخبر إنسان بخلاف الواقع فهذا كذب، وأما التعريض والتورية فهي أن ينطق الإنسان بكلام موهم يفهم منه المخاطب خلاف ما يقصده المتكلم، وهذا إن كان في خير وفي مشروع فلا حرج ولا بأس، وإن كان في ممنوع فلا يجوز. وأما عن التقية فهي أن يتكلم الإنسان بخلاف ما يعتقد، مثل ما يتكلم الروافض فإنهم يعتقدون شيئا ويتكلمون شيئا وهم أساتذة التقية، وهذا ضلال مبين. إلا أيضا إذا كان الإنسان يحتاج إليه في أمر شرعي كأن يخشى من ظالم أو كذا، فلا بأس أن يتكلم بمثل هذا الكلام ويكون إن شاء الله لا محظور فيه، كما قال سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ هاني، يقول: أحسن الله إليكم، أرجو توضيح هذه المسألة حيث إنها أشكلت علي. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: مراد النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل بالضم في الإيمان حتى يفعله المؤمن، لا أن من لم ينكر ذلك بقلبه لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليم يصرف بلسانه، فليم يصرف بقلبه، وليس وراء ذلك حبة من الإيمان حبة خردل. مراد الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى من تعليقه أن الإنسان لا يفهم أن هذا الرجل يكون كافرا، أي أنه لا يوجد عنده إيمان فيكون كافرا، وإنما أراد الشيخ أن يبين أنه في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس وراء هذه المراحل مرحلة هي من الإيمان، وما عدا ذلك يكون مخالفا. أن تغير بيديك إذا كان في حدود الولاية، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، هذا كله من الإيمان. والمشروع للإنسان فإنه يرتقي من مرحلة إلى مرحلة، وينتقل من مرحلة إلى مرحلة عند العجز عنها، وليس بعد ذلك شيء من الإيمان في هذا الباب، أي مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يترك الأمر باليد وباللسان وبالقلب فإنه يكون عاصيا آثما، فيكون المنفي عنه هنا في هذا الباب ما يجب عليه أن يفعله، ويكون المنفي هنا كمال الإيمان في هذا الباب لا أصل الإيمان. هذا مراده رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال وارد من مصر من بيلا، من رمز لنفسها بألف ميم، وهي سألت سؤالا ملخصه أن أختها قد توفاها الله، وأنها قامت بتغسيلها، وفي أثناء الغسل وجدت أنفها ينزف دما كثيرا، وظهرت بعض الأشياء على جسدها، مع العلم أنها كانت مريضة بمرض السكر، فهل عليها من شيء تجاه أختها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أما أولا فلا ينبغي للأخت أن تحزن وتظن أن هذا من سوء الخاتمة مثلا أو كذا، فإنها طالما أنها كانت مريضة فمن الطبيعي أن ينزف أنفها أو ينزل الدم من أنفها وفمها، فهذا أمر طبيعي. وأما هل عليها أن تصنع شيئا؟ عليها بالدعاء إن شاء الله تعالى، ولو تصدقت عنها فلهذا لا حرج ولا بأس، لكن لا علاقة بسوء الخاتمة بين سوء الخاتمة وبين ما نراه في هذا، طالما أنها كانت على خير في حياتها وعلى الطاعة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.